بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإسناد. قال: وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. عندنا الحديث مكون من متن وإسناد، متن وإسناد. فالمتن هو الحديث، نص الحديث، والإسناد هو الذي يعتمد عليه هذا النص. ولهذا كان العلماء ما يحبون حديثا بدون إسناد، حتى أن إسحاق بن أبي فروة كان يقول: قال رسول الله، قال رسول الله. فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، أتريد أن تطلع السطح بدون سلم؟ أنا تأتي بحديث ليست لها سنيد. أنا مثله الزهري بمن يطلع السطح وليس له سلم، كيف سيطلع؟ فقال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تأتي بحديث ليس لها خطاب ولا زمام، أتريد أن تصعد السطح بلا سلم؟ فلهذا فلا بد من الإسناد في الحديث. ومما خص الله عز وجل به هذه الأمة كما ذكر الأئمة كعبد الله المبارك وغيره، أن مما خص الله عز وجل به هذه الأمة الإسناد. أنا ليس هناك أمة اعتنت بالإسناد كهذه الأمة. اليهود ليست لهم أسانيد، وإن ذكروا أسانيد فهي أسانيد معضلة، معنى يرويها المتأخر أو يرويها رجل عن رجل قد مات قبل 100 سنة أو أكثر، فأسانيدهم كلها معضلة. وهكذا النصارى ليست لهم أسانيد، واختار الله عز وجل وميز الله عز وجل هذه الأمة بالإسناد، أي أنهم أخذوا دينهم بهذا الإسناد، ويبين هذا أنهم أخذوه بيقين. أخذ الدين بالإسناد معناه أخذه بيقين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بالتواتر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان الإسناد من الدين كما قال العلماء، الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأيضا جاء الناس بحديث لا خطام لها ولا زمام، ولهذا سأل العلماء عن الإسناد. فلما حدثت الفتنة قال ابن سيرين: قلنا لهم: سموا رجالكم ولنسمي رجالنا. أنا لابد من الإسناد. قال عبد الله المبارك لأبي إسحاق الطلقاني: يا أبا إسحاق، الحجاج ابن الحجاج والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم مفاوز تنقطع فيها عناق الإبل. أما قال له أبو إسحاق الطلقاني: يا أبا عبد الرحمن، إن من البر للوالدين أنك تصلي لهما وتصوم لهما. فقال: يا أبا إسحاق، عمن هذا وتتصدق لهما؟ فقال: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: عن حجاج بن حجاج. قال: ثقة، عمن؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين حجاج والنبي عليه الصلاة والسلام مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وأراد عبد الله المبارك أنه لابد من الإسناد. وليس معنى مثلا أن يقول للشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يأتي بالإسناد، وخاصة في هذا الزمان، لا، لأن هذا الزمان قد عرفت الأحاديث وكتبت في الكتب، فلا يحتاج إلى أن يأتي الشخص بالإسناد إلا من باب الحفظ فقط. من باب الحفظ أو من باب توكيد هذا الإسناد، وإلا إذا لم يأتي به لا شيء عليه، لأن الإسناد موجود. فقوله مثلا رواه البخاري أي بإسناده، رواه مسلم أي بإسناده، رواه أحمد أي بإسناده، فالإسناد معروف موجود في الكتب. فلهذا قال المؤلف رحمه الله هنا: والإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصلة إلى المتن. ورأى الحافظ رحمه الله أن هذا التعريف أقرب من قول بعض العلماء هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فالطريق أعم، معنى الطريق الموصلة إلى المتن. لكن إيش المقصود؟ المقصود هو سلسلة الرجال، الإسناد سلسلة الرجال التي توصلك إلى المتن. والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها الإسناد. المتن قال هو الغاية، غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. أنا إما أن ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك. فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، وكل هذا يسمى متن. وكما قلنا أن العلماء حصل بعض عندهم بعض الاصطلاحات، فمن مثلا أهل خراسان يقولون للحديث حديث، ولما جاء عن الصحابة معنى المرفوع يقولون حديث، وما جاء عن الصحابة أو عن التابعين يسمونه أثر، يسمونه أثر. وغالب أهل الحجاز والبصرة والكوفة يقولون أثر، ويريدون به كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن غيره، ما معنى ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى أثر. والأمر في ذلك سهل، لكن من باب المصطلح اصطلح العلماء أن ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، وما كان عن الصحابي فيسمى الموقوف، وما كان عن التابعي فيسمى المقطوع، وما كان دون ذلك فقد يقال مثلا موقوف على فلان، موقوف على فلان. ثم قال إلى الصحابي كذلك، وهو أي الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. الصحابي كما قال المؤلف رحمه الله هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عبر الحافظ بمن لقي لأن كثير من العلماء يعبر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غير الحافظ العبارة قال حتى يدخل فيها الأعمى، حتى يدخل فيها الأعمى من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به أو حال كونه مؤمنا به. أي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لو رآه وقد كان كافرا ثم لم يره في الإسلام فهذا ليس صحابيا. أنا لو رآه في زمن الجاهلية ولم يره في زمن الإسلام ثم أسلم فهذا يعتبر ليس صحابيا، وإنما هو مخضرم، يسمونه مخضرم. بعض الصحابة أو بعض التابعين رأوا كثيرا من الصحابة وحضروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يسموا صحابة، مثلا الأوسط بن عمرو، فإنه حضر مع معنى غزوة ذات السلاسل مع المسلمين، وكان قرب أبي بكر رضي الله عنه. أنا حتى تعارف مع أبي بكر وصار صاحبه. وغزوة ذات السلاسل الظاهر أنها في السنة السابعة أو السادسة، فحضرها لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه عزم بعد ذلك أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء فدخل المدينة فوجد أبو بكر رضي الله عنه يخطب الناس، فقال هذا صاحبي، قال هذا الرجل صاحبي، فسمعه يخطب فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا العام، فقال سلوا الله العافية، فإن العبد لم يؤتى شيئا أحب إلى الله عز وجل بعد اليقين من العافية. فهذا الرجل حضر وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يجعلوه صحابيا. فلهذا لابد أن يكون ضابط أنه يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمنا به، وهو مؤمنا به أي حال كونه مؤمنا به. قال وإن مات على ذلك، أو مات أقصد على ذلك، مات على هذا الإيمان، مات أو أقصد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن تخللته ردة، أو مات على ذلك أي مات نفسه الشخص على الإيمان، وإن تخللته ردة أي بين إيماني أو إسلامي، مثلا أسلم ثم ارتد ثم أسلم. ومما يدل على صحة هذا الكلام الذي ذكره الحافظ وبنى عليه هذا التعريف مسألة الأشعث بن قيس الكندي. الأشعث بن قيس الكندي أسلم مع وفد أهل حضرموت لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، ثم أن هذا الأشعث بن قيس ذهب إلى بلاده إلى حضرموت، وفي عهد أبي بكر أرسل أبو بكر بعض الناس الذين يردون من ارتد عن دين الله، وكان الأشعث لم يرتد، لكن لما رأى قومه يتقاتلون مع بعض الصحابة وكذا وبعض هؤلاء الذين أرسلهم أبو بكر أخذته الحمية، وحصل بينه أيضا خلاف هو والأمير الذي بعثه أبو بكر، فارتد لذلك وقاتل مع قومه، ثم بعد ذلك تندم وأرسل إليه أبو بكر أن يأتي، فجاء إلى أبي بكر وتندم وتاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وزوجه أبو بكر أخته، وكان رجل شهم من رجال حضرموت من رجال كندة. ثم الشاهد أن العلماء ذكروا حديثه في المسانيد، يعني ذكروه أنه صحابي، ذكروه أنه صحابي، فذلك وذكروه في الصحابة في أبو حاتم وابن حبان وكذلك أيضا الإمام أحمد وغيره من الأئمة ذكروه في الصحابة، وهذا يدل على أن من ارتد ورجع فهو صحابي، وهذا الذي قال الحافظ الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمنا به وإن تخللته ردة على الأصح. لكن هنا أمر مهم، أنه لا شك أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، الصحابة ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة من ناحية التفضيل وأيضا من ناحية الدرجة ومن ناحية أيضا كذلك ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى. فهنا الله عز وجل فرق بين من قاتل قبل الفتح فتح مكة ومن قاتل بعد الفتح مكة. فلهذا فالصحابة ليس كلهم سواء من ناحية كما قلنا ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر. هناك من الصحابة من هو ملازم للنبي ابن مسعود وأنس وكذلك أبو موسى الأشعري وأيضا أبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أشد الناس ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فهؤلاء لا شك أن درجتهم أعظم، بل أنه وجد من الصحابة من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه وسمي صحابيا. هذا هناك أناس سموا صحابة من باب التبع، وإلا فالأصل ليسوا صحابة لأنه لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه شيئا. لكن من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك وقته وإن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكنه رآه، فهذا يعتبر صحابي، مثل مثلا محمود بن الربيع الأنصاري، فهو كان يقول أذكر مجة مجني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخذ ماء ومجه في فمه، فكان يذكر وهو ابن 5 سنين هذه المجة. وهذا يدل على أن هذا يعتبر صحابي وذكره العلماء أنه صحابي. لكن هذا الصحابي ليس مثل من لازمه. أيضا بعض الصحابة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة مثل بعض الأعراب وكذا، لا هذا يعتبر صحابي لكنه ليس مثل أولئك. لكن كلهم تشملهم شرف الصحبة كما قال ابن الجوزي لعظمة مطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام فهو له شرف عظيم، له شرف عظيم، وإن كان كما قلنا الصحبة تختلف بينهم. وأما من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهذا عدوه صحابي صغيرا، مثل مثل يوسف بن عبد الله بن سلام، مثل أيضا محمد بن طلحة، مثل محمد بن أبي بكر الذي ولدته أمه أسماء بنت عميس في حجة الوداع. أنا مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما له 4 أشهر. وغير من هؤلاء، هؤلاء وإن سموا صحابة لكنهم ليسوا مثل أولئك، وإنما هذا سموا تبع. وأيضا كذلك كما قال الإمام أبو حاتم وغير أن روايتهم للحديث رواية مثل رواية كبار التابعين، روايتهم للحديث مثل رواية كبار التابعين، معناه مرسل، يجعلونه روايتهم مرسلة، جعلوا روايتهم مرسلة. طيب، قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، معنى من لقي الصحابي يعتبر تابعي. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأنواع التي ذكرها المؤلف هنا. طيب إن شاء الله نكتب هذا.